الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 80 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله ونفعنا به. قد وصلنا إلى آخر حديث من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب حسن الخلق، وهو الحديث الذي يرويه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فمن المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا واحد من الأحاديث المعروفة والمشهورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تمجيد حسن الخلق. وقد سبق أن أوضحنا معنى حسن الخلق فلا نعيد الكلام في ذلك، وأوضحنا السبب أيضا في أهمية حسن الخلق في ميزان الله سبحانه وتعالى. وقلنا في الدرس الماضي إن حسن الخلق مطلوب مع الناس جميعا، ولكن أعلى الدرجات التي يتبوأها صاحب الخلق الحسن إنما يتبوأها عندما يعامل أهله بهذه الأخلاق الفاضلة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. وقد ذكرنا السبب في ذلك أيضا في الدرس الماضي فلا نعيد الكلام في ذلك. بقي أن نوضح أمرين اثنين. الأمر الأول أن في هذه الأحاديث التي أصغينا إليها ما قد يوهم الكثير منا بأن الإنسان يمكن أن ينال درجة القرب من الله إن هو عامل الناس بلطف وبأخلاق فاضلة، فكان فعلا ممن يألف وممن يؤلف، وكان من الموطئين أكنافا. فهذا الإنسان من مقتضى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحظى بدرجة القرب من الله حتى ولو كان مقصرا في حقوق الله عز وجل، كأن كان بعيدا عن أداء الواجبات، بعيدا عن القيام بالطاعات التي ألزم الله عز وجل بها. كثيرون هم الذين يتصورون، لا سيما عندما يستمعون إلى هذه الأحاديث، يتصورون أن الإنسان لا عليه أن يكون مقصرا في حق الله عز وجل، إنما المهم أن يكون ذا خلق فاضل. فما أكثر ما يقوله فلان أو فلان من الناس: صحيح أن فلانا لا يصلي، وأن فلانا لا يحج، أو أن فلانا لا يعلم كثيرا من حقائق الدين، لكن أخلاقه فاضلة، ولكن سمعته طيبة، وربما بالغ أحدهم فقال الشيء ليس بالصلاة، هذا كلام العوام، الشيء مو بالصلاة، المهم أن يكون الإنسان أخلاقه سمحة أخلاقه حسنة. وربما قال العكس أيضا، فقالوا فلان من الناس يصلي كثيرا ويتحدث عن الإسلام كثيرا والسبحة لا تسقط من يده في غدوه ولا في رواحه، ومع ذلك الرجل سيء الأخلاق فظ في معاملته مع الناس إلى آخره. هذا الذي يقوله بعض الناس قد يؤيدون كلامهم بهذه الأحاديث التي أصغينا إليها، وهي أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول في الجواب عن هذا: هل يمكن فعلا أن يلتقي حسن الخلق هذا الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس مع سوء الخلق مع الله؟ هل يمكن؟ أي هل يمكن أن يكون الإنسان حسن الخلق مع أندابه وأمثاله من البشر، فهو موطأ الأكناف لهم، رقيق التعامل معهم، سمح الأخذ والعطاء معهم، يألف ويؤلف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكون في الوقت ذاته معرضا عن حقوق الله، يعني سيء الأخلاق مع الله؟ هل يمكن هذا؟ إذا تأملنا لسوف نجد أن هذا غير ممكن أيها الإخوة، مستحيل منطقيا أن يكون الإنسان معرضا عن حقوق الله عز وجل. ومعنى أن يكون الإنسان معرضا عن حقوق الله أي أن يكون سيء الخلق مع الله، ثم يكون في الوقت ذاته حسن الخلق مع الناس. فكر جيدا تجد أن هذا شيء يعني مناقض للمنطق وفيه مفارقة كبيرة جدا. ذلك لأن حسن الخلق كل لا يتجزأ، فمن كانت طويته حسنة في التعامل فهو لا شك ولا بد أن يكون حسن التعامل مع الله قبل أن يكون حسن التعامل مع عباد الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن معنى حسن الخلق أي أن يكون الإنسان يبذل معروفه للآخرين، وأن يكون طلق الوجه سمح الابتسامة معهم، وأن يتجاوز عن المسيئين منهم. إذن الخلق الفاضل أولا أن يعطي الإنسان للناس حقوقهم فلا يخونهم في شيء من الحقوق، أول معنى من معاني حسن الخلق أن تعطي الناس منك ما يستحقون من حقوقهم المعنوية ومن حقوقهم المادية. طيب، فإذا كنت ممن يعطي الآخرين حقوقهم المعنوية والمادية، طيب هؤلاء الآخرون أول اسم في قائمتهم من؟ هو الله عز وجل الذي يملك ذاتك والذي أكرمك بسائر النعم وأطفى عليك سائر الآلاء وميزك بكل ما أنت تمتاز به مما تفخر به من الأخلاق أو غير ذلك. طيب، إذا كان حسن الخلق موفورا مع الناس فلا يمكن أن يكون حسن الخلق هذا موفورا مع فئة ومختفيا مع فئة. الرجل الذي يمتاز بحسن الخلق يعطي الناس جميعا من نفسه عطاء واحدا، لأنه إنما يتعامل معهم انطلاقا
من مرآة ذاته، ومرآة ذاته تقوم على هذه الأخلاق الفاضلة. إذن أيا كان الذي يعامله لابد أن يعامله بهذه الأخلاق الفاضلة السمحة. طيب، والناس جميعا يمكن أن نعتبرهم في هذا على مستوى واحد، أما الله سبحانه وتعالى فلا شك أنني إن كنت أشعر أن علي أن أعطي الآخرين مني حقوقهم، فأول ما يلح علي شعوري بالواجب الذي ينبغي أن أنهض به هو الله سبحانه وتعالى، هو صاحب الحق الأول، وهو صاحب الحق الذي تنطوي حقوق العباد جميعا في حقه. فإذا كنت فعلا حسن الخلق بكل معنى الكلمة، فلا بد أن يتضح حسن خلقي مع الله بادئ ذي بدء، أو لا بد أن أعطي الله حقوقه. فإن قصرت كفرت تقصيري بتوبة واستغفار وندم، ولا بد أن تكون معاملتي مع الله سبحانه وتعالى مطبوعة بطابع حسن الخلق. هذا يأتي بعد ذلك دور التعامل مع الآخرين. فإن قال قائل ولكن نجد في المجتمع كثيرين من الناس مقصرين في حق الله، لا يصلون، ربما لا يدينون حتى بعقائد الإسلام، ولا يعطون حقوق الله سبحانه وتعالى لله ولا لعباد الله من زكاة وقربات ونحو ذلك، ولكننا عندما نتعامل معهم نجدهم ينطلقون في تعاملهم مع الآخرين من حسن خلق، من هذا الوصف الذي يصفه رسول الله. فنحن نرى هذا بأم أعيننا. ما الجواب عن ذلك أيها الإخوة؟ الجواب أن هؤلاء الذين تتحدثون عنهم في الواقع لا ينطلقون في تعاملهم مع الناس من حسن خلق لذات حسن الخلق، لا، وإنما ينطلقون إلى ذلك من رعاية مصالح لهم، من رعاية مصالح يتعاملون معها في حياتهم. مصالحهم تقتضي البسمة الدائمة في وجوه الآخرين، مصالحهم تقتضي اللطف ولين الجانب في التعامل مع الآخرين، مصالحهم تقتضي التجاوز في كثير من الأحيان عن بعض الحقوق. هذا شيء مدروس، وهذا لا يسمى حسن خلق أبدا. فأنا أعلم أن في الناس مثلا من درسوا بدقة الوسائل الكفيلة للنجاح في تجاراتهم إن كانوا تجارا، أو الوسائل الكفيلة للوصول إلى الزعامات إن كانوا ممن يطمحون إلى زعامة، أو الوسائل الكفيلة باقتناص الحقوق والأموال من هنا ومن هنا بحق وبباطل، درسوا السبيل إلى ذلك. فعلموا، علم التاجر أنه لكي يرسخ قدمه في سوق التجارة لابد أن يكون كريم النفس، لابد أن يكون سخي الطبع، لابد أن يكون ذا ابتسامة حاضرة دائما حتى يستطيع أن يقتنص من جيوب الناس ما يريد أن يقتنصه. ولو أنه تناسى مصلحته يوما لتناسى الابتسامة ولتناسى السماحة ولتناسى ذلك كله. الناس الذين يطمحون إلى زعامات، يطمحون إلى كراسي لهم في مجالس الشعب والنيابة وفي مجالس الحكم ونحو ذلك، يعلمون أن رأس مالهم في هذا إنما هو التسرب إلى قلوب الناس، ولكي يدخلوا قلوب الناس ويجذبوها إلى ما يريدون ينبغي أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة، وينبغي أن يتدربوا أجل ولو بدورات تدريبية على هذه المعاملة الكريمة الفاضلة التي ينبغي أن يعاملوهم بها، لا لشيء، وإنما لكي يتخذوا من أكتاف هؤلاء الناس سلال للوصول إلى مبتغياته. وهكذا الآخرون، فبوسعك أن تنظر في المجتمع يمينا وشمالا وتجد كثيرين من هؤلاء الناس، لكن لا تخطئ، إياك أن تخلط هذه الصورة بما يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، أو بما قاله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا لا قيمة له في ميزان الله عز وجل. إذا ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق أن أعطيك من نفسي ولو كان من مقتضى ذلك أن أضحي بحقي، هذا هو حسن الخلق. أن أعطيك من نفسي من منطلق إيثارك على ذاتي، أي أوثرك على نفسي، فأنا أتجاوز عن حقوقي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. طيب، هذا الرجل الذي يدعو له رسول الله بالرحمة هو الرجل المسامح إذا باع. طبعا مقصود المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون سماحه إذا باع من منطلق إيثاره لأخيه على نفسه، سمحا إذا اشترى من هذا المنطلق، سمحا إذا قضى يعني إذا دفع، سمحا إذا اقتضى يعني إذا أخذ، من منطلق الإيثار، يعني أعلم أنني بهذه المسامحة أخسر وأضيق على نفسي وأعود بربح أقل، عكس هؤلاء الآخرين الذين كنا نتحدث عنهم. ومع ذلك فأنا من منطلق حب عباد الله عز وجل وإيثارهم على نفسي أفضلهم علي، فأتسامح بحقي، أضيق على نفسي لأوسع على الآخرين، أقتر على نفسي لأكرم الآخرين، أرضى أن أجد نفسي ضيق العطن أليم المشاعر والنفس في سبيل أن أجد البسمة والفرحة الحقيقية تبتسم على قلوب الآخرين. فإن أردت أن أتعمق في التعليم أكثر أقول: هدف هذا الإنسان هو استنزال رضا الله عز وجل. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس، أحاسنكم أخلاقا، فأنا أحب أن أكون يوم القيامة قريبا إلى رسول الله، أحب أن أكون قريبا من أن لا تسدل الحجب بيني وبينه. ما هو الثمن لذلك؟ ثمن لذلك أن أكون سمح الأخلاق، حسن المعاملة مع عباد الله، هذا رأس مالي، وهذا ما أطمح وأطمع إليه في تجارتي. هذا هو حسن الخلق الذي يدندن عنه ويتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندما أنطلق إلى حسن الخلق من هذا الدافع، هل يمكن أن أتعامل مع الناس بحسن الخلق ثم أعرض عن حسن الخلق مع الله؟ أنا عم حامل الناس بحسن خلق من أجل الله، فكيف أنسى حق الله؟ كيف أكون سمحا مع الناس ثم أكون على النقيض من ذلك مع الله؟ كيف أكون كريم النفس مع الناس ثم أكون شحيحها مع الله؟ كيف أعطي الناس حقوقهم من ذاتي ثم أبخل بحق الله من نفسي؟ ممكن؟ لا يمكن عندما يكون المنطلق هو هذا. أما الآخرون الذي يكرم ويعطي ويوزع ابتسامته على الناس وربما يطرق أبواب الفقراء في الليالي الموحشة يؤنس هذا ويعطي ذاك، لا لا لا، هؤلاء ليس لهم في ميزان الله شر ونقير، بل ينطبق عليهم قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، وهذا أيضا ربما يكون محط سؤال أو انتقاد. يقول قائل: طيب يا أخي، هذا الإنسان يخدم الآخرين ويكرمهم، أما ينبغي أن يجازى؟ لماذا لا يجازيه الله عز وجل ولو كان الهدف شيء آخر؟ نعم يجازى، من قال لا يجازى؟ لكن لا يجازى الجزاء الذي تحدث عنه الله في القانون الوضعي في العالم كله، أن الإنسان الذي يؤدي عملا ينبغي أن يأخذ الأجر الذي طلب، الذي طلب، وإن أعطيته غير الأجر الذي طلب فأنت تكون قد ظلمته. هذه حقيقة والقوانين تقول ذلك. يعني لو أن زيدا من الناس كان يتعامل مع الناس بأخلاق فاضلة حسنة إلى من أجل أن ينال زعامة، طيب نعطيه الزعامة، هو يطلب زعامة نعطيه الزعامة. زيد من الناس يتعامل مع الناس بأخلاق حميدة فاضلة جدا جدا من أجل أن يكثر الزبائن على متجري، نفعل ذلك. نعم، والباري عز وجل في الواقع يبعث الزبائن إلى متجره لأنه يطلب هذا. الإنسان الذي يخدم المجتمع من أجل أن يقال هذا إنسان عبقري، اخترع الكهرباء، اخترع التليفون، اخترع كذا وكذا، وهو في الواقع هل يخدم الناس وخدمات جلة، لكنه أبدا لم يهدف إلى أن ينال أجرا من الله عز وجل. هل من العدالة أن تقول لهذا الإنسان: دعك من الأجر الذي تحلم به، سأعطيك أجرا أوفى وأفضل، ألا وهو رضا الله وثواب الله يوم القيامة؟ تكون ظلمته أنت، لأنه مجاهد بال وعبال ابنه، ينبغي أن تعطيه الأجر الذي طلب. فالإنسان الذي يتعامل مع الناس بالأخلاق الفاضلة وهو يطرق خلال ذلك باب الله يقول: يا رب، أنا أتحبب إليك من خلال تحببي إلى عبادك، أنا أنشد القرب إليك من خلال هذه الأخلاق الفاضلة التي علمتني إياها مع عبادك، فأنا قصارى همي أن ترضى عني وأن تكرمني. هذا هو الإنسان الذي يكرمه الله بهذه المثوبة. طبعا بمقتضى قانون العدالة كل واحد يأخذ الأجر اللي طلب. وكثيرا ما سمعت بعض المتفيهقين كما يقول رسول الله، فعلا متفيهقين، يقول: طيب نيوتن مخترع من أكبر المخترعين، اخترع الكهرباء وأشياء أخرى، العالم كله الآن يعيش تحت فضل هذا الإنسان الذي اخترع، يعني الله عز وجل ما راح يسيبه؟ معقول يعني؟ ما بتقولوا الله عادل؟ هذا اسمه كلام المتشدقين والمتفيهقين. نقول له: نعم الله عادل. يقال له يوم القيامة: أنت عندما فعلت ذلك ما هو الأجر الذي كنت تطلبه؟ سيقول: والله سمعة الحسن. الإنسان يعني ما بيأخذ شيء من هالدنيا إلا سمعة الحسن، الملاحدة هيك بيقولوا، إنه بس يموت ما في شيء خلاص انطفى وراح، لا ينال إلا سمعة الحسن. طيب انا ملأت الدنيا سمعة حسنة لك فقد اخذت اجرك. ممكن واحد يقول والله انا عملت هذا العمل كنت بدي الناس ينصبوني نصب تذكاري. الواقع لازم يقيموا له نصب تذكاري، الدين هيك بيقول. رجل فعل هذا كله وطلب من الناس ان يقيموا له نصبا تذكاريا 100 متر، لازم يعملوا هذا العمل لان هذا ما قام طلبه. اما ان تقول له لك اجر اخر هو الثواب الذي ادخره الله لك. طيب يا اخي هو ما طلب شيء ولا جايب باله شيء ولا عنده ايمان بهذا اللي بده يعطيه الثواب، فهذا غير وارد بشكل من الاشكال. اذا اعود فاقول ايها الاخوة، لا تتصوروا ان تجدوا اي انفصال او انفصام بين الخلق الاسلامي الفاضل يتحلى به انسان وبين ادائه لحقوق الله عز وجل ابدا. الاخلاق الفاضلة الحميدة التي تنبع من معين استرضاء الله لابد ان تكون مستلزمة لصدق التعامل وحسن التعامل مع الله عز وجل. فان وجدت هذا الانفصام فاعلم ان الدوافع الخفية للاخلاق الفاضلة ليست الدوافع الحميدة التي نتحدث عنها، هي دوافع مصلحية تماما كالاخلاق الفاضلة التي يقوم ويقعد بها كثير من الناس عندنا عندما يمدحون الغربيين. يذهب احدهم يعيش شهرا في الغرب يأتي وهو يعشق الغربيين، اخلاق حميدة، صدق في التعامل الى اخره، ويحك لا تخدع. هذه الاخلاق عبارة عن اخلاق اقتصادية مدروسة عندهم كما يدرسون وسائل الدعاية التجارية. ثلثي رأس المال يصرف الى الدعاية والثلث يصرف الى المادة التي تتم المتاجرة فيها. كذلك هذا التعامل للمصلحة، وعندما تقتضي المصلحة نقيض ذلك يتحول هذا الانسان الى ثعبان. وانظروا كم تجدون ثعابين في اوروبا وامريكا لا يعترفون لا بالانسانية ولا بشيء من حقوقها فضلا عن اخلاق التعامل. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ايها الاخوة هي انني عندما انظر الى هذا الاهتمام الكبير من الشارع بحسن الخلق، فمرة تصغي الى رسول الله وهو يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، ومرة تصغي اليه وهو يقول ان احبكم الي واقربكم مني مجالس يوم القيامة احاسنكم اخلاقا، الى جانب الاحاديث الاخرى الكثيرة الواردة في هذا. تفكر طيب قوام الدين كله على هذا؟ محور الدين حسن الخلق؟ ما معنى ذلك؟ طيب حسن الخلق ما هو؟ حسن الخلق كما قلنا مرارا ان تكون حسن المعاشرة مع اندادك، ان تعطيهم من ذاتك الحب الصافي عن الشوائب، ان تريهم من قلبك مرآة صافية عن الاحقاد والضغائن. هكذا هذا هو حسن الخلق. طيب اذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل عقيدته التي الزمنا بها، شرائعه التي كلفنا بها، طاعاته التي امرنا بها، جعل ذلك كله خادما لحسن الخلق، اي خادما لحسن الصلة بين الناس بعضهم مع بعض، جعل ذلك كله مهيجا للحب الذي بين جوانحك لعباد الله سبحانه وتعالى. اذا علمت هذا فانك ستعلم بالبداهة كم يحب الله عباده، كم يحب الله عز وجل عباده. اذا كان الخالق سبحانه وتعالى يعلمني أن أستخدم عقائد الإسلام وشرائع الإسلام وصلاتي وزكاتي وحجي ونسكي، يريد مني أن أستخدم ذلك كله من أجل أن أطهر قلبي من الشرائع وأجعله مرآة تتلألأ لأعامل على أساس ذلك، أتعامل على أساس ذلك مع الناس بالحب. إذن فكم يحب الله عباده إذا كان رب العالمين يجعل دينه كله مطية لحبي لك وحب لسائر إخواني في البشرية. نعم، فكم يحب الله سبحانه وتعالى عباده إذن؟ هذا الشيء موجب فؤاد الإنسان حبا لله عز وجل. ومعنى ذلك أن لله سبحانه وتعالى رحمة كبيرة جدا جدا ما ظهر منه الوان كما ورد في الصحيح، نعم، 1/100. هذا 1/100 من رحمة الله عز وجل، بهذا 1/100 ترحم الأمة وولدها ويرحم الأب أولاده ويتراحم الناس وترحم الحيوانات أطفالها وتشيع الرحمة في قلوب الناس جميعا. طبعا الرحمة الموجودة في الكون كلها انعكاس عن صفة رحمته، هي رحمة الله ليست رحمة الإنسان. فما بالك بما قد خبأه الله عز وجل لعباده من الرحمة. فمن أراد أن يتقرب إلى الله وأن يكون محبوبا لدى الله عز وجل فليطرق باب محبة الله له عن طريق محبته لعباد الله. هذه حقيقة هامة جدا جدا نعرفها ونتبينها من إلحاح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق. يعني أريد أن أقول لو كان الدين بماذل عن حبي للناس كان يوصي أن أعيش في كهف قصيد، أصلي وأصوم وأركع وأسبح الله وأقرأ كلام الله وانتهى الأمر. طيب أين قوله صلى الله عليه وسلم الذين يألفون ويؤلفون؟ أين هذا؟ ممكن وأنت أيضا تتعامل مع الله على هذا الأساس والآخر والآخر. إطلاقا لا قيمة لهذا الدين بهذا الشكل أبدا. أنا أجد في كثير من الأحيان أناس هم في واقع كله ولله الحمد، يأتي أحدهم إلى المسجد مقطب الوجه، يدخل يأخذ الصف الأول من المسجد ويتجه إلى القبلة يصلي ويركع وينظر إلى الناس من حوله وكأنه غريب عنه وكأنهم غرباء عنه. نعم، وإذا رمقه إنسان وأراد أن يدنو إليه ينظر إليه شزرا، ثم إذا انتهى يحمل نفسه ويمضي ويدير ظهره إلى الناس، فليسوا هم منه ولا هو منهم. نعم، هذا الإنسان قد يصلي كثيرا وقد يصوم النوافل وقد إلى آخره. إن ظل على هذا النهج لا تتصور أبدا أن عبادته هذه تقربه إلى الله شر ونقيك. ذلك لأن هذه الطاعة هذه العبادة إنما جعلها الله سبحانه وتعالى طلاقا ودواء من أجل إيصال أفئدة الناس بعضهم ببعض. فإن دل هذا على شيء أقول فهو يدل على مدى محبة الله سبحانه وتعالى لعباده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله. ما هو مرآة هذا؟ يعني مرآة كون الرسول أحب الناس إلى الله، مرآة ذلك حسن خلقه بمقدار ما ترى خلقه الفاضل مع الناس تستطيع أن تتبين مدى محبة الله له. فاعلم أن هذه مرآة ذاتك أيضا بمقدار ما تكون حسن الخلق مع عباد الله كن على يقين بأنك بمقدار ذلك محبوب لدى الله عز وجل. وعرف الناس من ارتقى إلى الدرجة الباسقة التي ارتقى إليها رسول الله في حسن الخلق. يعني أنا أيها الإخوة أحب رسول الله لأنه نبي، لكن الذي جعلني أسيرا لهذا الحب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة وبانت له مكة وهي مليئة بأولئك المشركين أول من بعد، وهم الذين آذوه وأساءوا إليه وانتهروه وخططوا لقتله وطردوه. نعم، انظروا إلى رسول الله يوم دخل من أعلى أبراج القوة والنصر، طاف حول الكعبة ثم وقف يخاطب أولئك المشركين، والشرك لا يزال شرابه يظلم وجوههم. ماذا قال؟ بعد أن تكلم وحمد الله وأثنى عليه: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ شموا من هذا الكلام رائحة اللطف، رائحة السماحة، وتجرأ منهم من تجرأ فقال: أخ كريم، ابن أخ كريم. قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو الخلق الذي يتقرب به رسول الله إلى الله، وهذا هو المطلوب منا. أجل، اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظروا إلى جاءت هيد وهي متلثمة قاتلة عمه، ما تحاول تدار فراءها وخجلها من رسول الله، تداوره طبعا بالكلام بعد المصافحة، وسمع صوتها فقال: أزيد؟ قالت: نعم يا رسول الله. فاغفر غفر الله لك، سامحها رسول الله، لاطفها رسول الله. من منا يفعل ذلك؟ رب العالمين يحب رسوله بمقدار ما يحب رسول الله عباد الله، هذا هو المقياس. انظروا الى رسول الله يوم اخذ الاعرابي سيفه وهو نائم وركبه بقدمه ليستيقظ والسيف مسلط عليه ليقتله بنشوه، والرسول مستيقظ وقال له: من ينجيك مني؟ قال الله، وسقط السيف من يد الاعرابي لرعدة سرت في اوصاله عندما سمع كلمة الله، واصبح السيف بين يدي رسول الله. وجلس الاعرابي صغيرا قميئا ذليلا وهو يعلم ويعقل انه ميت. سامحه رسول الله وأيقظ من حوله من الصحابة وقال: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فقال لي كذا وكذا وقلت له كذا وكذا، وسامحه. طبعا أصبح هذا الإنسان أسيرا لحب رسول الله، ذهب إلى قبيلته يقول: جئتكم من عند خير الناس، أنا هذا هو الذي يأسرني من حياة رسول الله وسيرته، وهذا ما أردت أن يوفقني ويوفق الله كل مسلم لبلوغه. أحب عباد الله يحببك الله سبحانه وتعالى، لكن أحبهم لا لمصلحتك، أحبهم لرضا الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى رسول الله يوم وزع القسم الكبير من غنائم حنين على الذين دخلوا الإسلام حديثا من أهل مكة يتألف قلوبهم. سمع الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الأنصار فيما بينهم يقولون: يغفر الله لرسول الله، يعطي أقواما ولوعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. شو هذا؟ إذا من قتلهم من المشركين ونحن مسلمين نسينا أن يعطيهم إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا، أنا لا أنسى هذا الكلام الحلو وأعتبره أجمل أغنية يمكن أن يرددها الإنسان على سمعه ومشاعره. جمع هؤلاء الأنصار وقال لهم: نوره تمام الذي ينبثق من الخلق الفاضل يا معشر الانصار، الم اتكم ضرارا فهداكم الله به، وعامة فاغناكم الله به، ومتفرقين فالفكم الله به، تروقون بوعد الله وبرسوله المنة والفضل. لكن الرسول وعده فيقول: الا تجيبونني يا معشر الانصار؟ قالوا: بلى لله ولرسوله المنة والفضل. يرجع عليه الصلاة والسلام يقول: الا تجيبونني يا معشر الانصار؟ قال: طيب يا رسول ماذا نجيبك؟ نقول: بلى لله ولرسوله المنة والفضل. قال لهم: انا والله لو شئتم لقلتم، اي جوابا على كلامي، فلا صدقتم ولا صدقتم. اتيتنا طريبا فاويناك، وعائلا فوصلناك، منتظرا فصدقناك، نعم، وطريبا فاويناك. طريباني انا لم تكن تذكروني بشيء اكثر، والله لئن جاوبتموني اجبتموني بهذا فسوف تكونون صادقين ومصدقين. انظروا الى هذا الكلام. ثم ماذا قال؟ يا معشر الانصار، اوجدتم في نفوسكم، يعني تعاتبتم علي، من اجل وعاهه من المال تالفت بها قلوب اقوام ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم؟ يا معشر الانصار، اما ترضون ان يرجح الناس الشاف والبعير وترجعوا الى رحابكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به. اما ترضون ان يعود الناس بالشاف والبعير الى بلادهم وتعودوا الى رحابكم برسول الله؟ والذي نفسي بيده لو اللهم لفيت امرأة من الأنصار. الرسول عليه الصلاة والسلام صافه الله على هذه الأخلاق وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، لينبئنا أن مقياس حب الله للعبد هو خلقه الفاضل. فانظر إلى الإنسان الذي أحبه الله، لابد أن تجد أن أخلاقه فاضلة مع عباد الله. والعكس ورد في الصحيح حديث المتفق عليه: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: إني أحببت فلانا فأحبه، فأحبه جبريل. فينادي جبريل في السماء: إن الله أحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة. ثم يكتب له القبول في الأرض. من الذي ينال هذه الحظوة؟ من الذي يناديه؟ ينادي جبريل، ينادي الله جبريل ويقول له: إني أحببت فلانا فأحبه. ليس هو ذاك الذي يصلي كثيرا، ولكنه محجوب عن حسن التعامل مع عباد الله أبدا. ليس هو ذاك الذي يذكر الله كثيرا، ولكنه محجوب عن حسن التعامل مع عباد الله عز وجل. هو ذاك الذي يعرف حقوق الله من خلال معرفته لحقوق عباد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الامر الثاني الذي ينبغي ان نعلمه. والان تصوروا هذا الذي يقوله عليه الصلاه والسلام. الجنة أيها الأخوة فيها مراتب متفاوتة كثيرة جدا، وأعلى رتب هي رتبة الرسل والأنبياء، وأعلى رتب الرسل والأنبياء رتبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من منا يتصور أن يكون قريبا من المصطفى في ذلك اليوم؟ وماذا تقول عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي، كلام رائع، إن أحبكم إلي وأكرمكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا هو الثمن. قد يقول قائل: ما أرخص الثمن وأغلى السلعة؟ لا، وجعله ثمنا غاليا، لأن حسن الخلق مع عباد الله شر عن حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. وبمقدار ما تكون حسن الخلق مع عباد الله تكون يكون حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، لمنظورهما واحد ومصدرهما واحد، لا شك في هذا ولا ريب. دون قالوا ما ذكر ان اقهركم الي وابعدكم مني يوم القيامه الثرثارون الذين يتكلمون كثيرا بتكلف وتنطع، هذا معنى الثرثارون. المتصدقون الذين يتطاولون على الناس بكلامهم، يتكلم الواحد منهم بملء فمه يتفاخر ويعظم كلامه في اسماء الناس ليتباهى عليهم بذلك، هذا معنى المتصدق. والمتفيهقون، المتفيهقون ما فهمها بعض الصحابه، قال من على المتفيهقون يا رسول الله؟ قال المتكبرون. طبعا جمار سوء الاخلاق التكبر، وجمار حسن الاخلاق التواضع الحقيقي لعباد الله سبحانه وتعالى. يعني منبع الاخلاق الفاضله التواضع، ليس التواضع المتكلف وانما التواضع الحقيقي، اي ان تتصور ان الناس كلهم افضل منك. ربما كثير من الناس يهمون الكلام، يصعب عليهم يفهمون الكلام، بيبيعوا واحد بعد ضغط بيليش ولا بيتصور انه كلام احسن مني، انا شوف حالي عم صلي هو ما بيصلي، انا شوف حالي مستقيم هو ما مستقيم. لك مو هيك معنى الكلام. هلا الان انت مستقيم هو مو مستقيم، هل تظن ان تبقى مستقيما انت اول غلط؟ وهل تظن ان يبقى ذلك الرجل من خلف من الغلط؟ ما الله جعلك تضمن هذا وتتمول على الله استقامتك التي وفقك اليها. ما اكثر الذين تابعوا البارحه شاردين وهم اليوم من اتقى الناس واعبدهم لله. وما اكثر الذين تابعوا الى الامس الدار مستقيمين ثم انحرفوا بسبب كبر او بسبب طغيان او بسبب شيء من الاشياء. ما اكثر وما وهم مكر الله الا القوم الفاسقون والكافرون. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا عرفت ووقر في نفسك أن سائر الناس ربما كانوا خيرا منك، عندئذ توفق لحسن الخلق. وقد قلت إن الشيخ عبد القادر الجيلاني الرجل الذي أكرمه الله فطاب على يده آلاف الناس، آلاف الناس، والذي أعطاه الله سبحانه وتعالى كلاما كالقدس الوهاب يضيء قلوب السامعين، روى وهو متشبث بأزيال الكعبة، متصاغر متضائل، وسمع وهو يقول يناجي الله: يا رب إن كنت لا تريد أن تغفر لي ذنوبي يوم القيامة فاحشرني أعمى حتى لا أرى الناس الذين يغترون بي في هذه الحياة الدنيا اليوم. من الذي يقول هذا الكلام؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني، لأنه يرى نفسه فعلا لا شيء، وكلما ضم الإنسان إلى الله وعرف حق الربوبية كلما شعر بتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. يجعل هذا الإنسان لابد أن يكون حسن الخلق مع عباد الله، فكيف لا يكون مقربا الى الله؟ اللهم انا نسالك ان تتوج حياتنا بحسن الخلق، وان تتوج حسن خلقنا بالقسم الى مرضاتك وبالاخلاص لوجهك، والحمد لله رب العالمين.